الحمد لله رب العالمين. قلنا أن علماء الأصول ذكروا قاعدتين في مبحث العام. القاعدة الأولى وهي تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراد العام، وذكروا قاعدة ثانية وهي قاعدة تعقب العمومات المتعددة بالاستثناء. وقلنا أن موضوع القاعدة الأولى يختلف عن موضوع القاعدة الثانية، إذ موضوع القاعدة الأولى هو أن الضمير الراجع إلى العام قد خصص يقينا بالمخصص المنفصل أو المتصل، ولكن كيف خصص؟ كيف خصص؟ هل استعمال الضمير في العام كان استعمالا في بعض العام فهو مجاز وقرينته ما جاء بعد ذلك، او استعمال الضمير في العام استعمال في العام والمخصص الذي جاء بعد ذلك دل على مراد جدي للمتكلم، دل على المراد الجدي للمتكلم، فلا مجاز، وانما دل الضمير الراجع الى العام مع الدليل المخصص على ان المراد بعض افراد العام من باب تعدد الدال والمدلول. اذا القاعدة الاولى تخصيص العام بالضمير الراجع الى بعض افراده، الكلام في كيفية التخصيص، واما التخصيص فهو معلوم قطعا. اما القاعدة الثانية وهي قاعدة تعقب العمومات بالاستثناء، فالكلام في انه هل الاستثناء اراده لخصوص الجملة الاخيرة او لجميع الجمل العامة المتقدمة، فالشك في ارادته، الشك في مراده، لا الشك في كيفية الارادة. الان مع هذا الكلام الذي تقدم وجدنا مثالا واحدا يكون تطبيقا بكلا القاعدتين، مثال واحد يكون تطبيقا لكلا المسألتين، وهو اذا قلنا اكرم العلماء واضفهم، هذا ضمير راجع الى العام، وقلدهم ضمير راجع الى العام، اكرم العلماء واضفهم وقلدهم الا الفاسقين. فقد يقال ان هذا المثال مثال للمسألة الاولى وهي العام المتعقد بضمير خاص راجع الى العام في حكم اخر، ويراد من الضمير الخاص، ولكن يشك في انه كيف اريده. فان العلماء في هذا المثال اكرم العلماء عام وله حكم وهو وجوب الاكرام، العلماء عام له حكم وهو وجوب الاكرام، وكذا اضفهم، الضمير يرجع الى العام الى العلماء وحكمه وجوب الاضافة، فان الضمير راجع الى العام وله حكم الاضافة، وكذلك قلدهم، الضمير راجع الى العام وله حكم اخر وهو وجوب التقليد. ولكن المراد من ضمير قلدهم، علمنا ان المراد من ضمير قلدهم هو خصوص العلماء العدول لقوله الا الفاسقين، فعلمنا ان المراد من ضمير قلدهم هو الخاص، يعني قلد العلماء العدول. فهل هذا القيد يقف عند حكم التقليد او يعم حكم الاضافة والاكرام؟ فهل يقف هذا، علمنا انه يريد من التقليد للعلماء خصوص العدول، فهل يقف هذا يقف عند حكم التقليد او يعم حكم الاضافة كما قال السيد الخوئي والاكرام، او يكون العام الاول والثاني مجملا لاحتفاظ الكلام بما يحتمل ان يكون قرين على التفصيل. اذن هذا المثال يكون مصداقا لمسألة تخصيص العام بالضمير الراجع الى بعض افراده، لاننا علمنا بتخصيص الضمير لهم. كيف خصصه؟ كيف خصصه؟ كيفية المراد كيف خصصه؟ وهو ايضا هذا المثال موضوع لمسألة تحقق العمومات بالاستثناء، فان العام الاول وهو العلماء له حكم الاشرام اكرم العلماء، والعام الثاني له حكم وهو اضفهم العلماء اضفهم، والعام الثالث له حكم وهو قلد العلماء قلدهم، وجاء الاستثناء بعد العمومات الثلاثة. فهل هو راجع الى الجملة الاخيرة او الى جميع الجمل، او يكون رجوعه الى الجملة الاخيرة يقينا وتكون الجمل السابقة على الاخيرة مجملة لاحتفاظها بما يصلح للقرينية على التفصيل؟ وبعبارة اخرى، كما يمكن ان يكون المراد من العموم الثالث قلدهم قلد العلماء، كما يمكن ان يكون المراد من العموم الثالث واضحا ولا شك فيه، يعني قال الا الفاسقين، اذا العموم الثالث واضح يراد منه العلماء العدول للعام خاطئ منا، اذا المراد من العموم الثالث معلوم ولا شك فيه، ولكن كيف اريد من العام الخاص؟ هل بالمجاز استعمل العام الثالث في الخاص، استعمله في الخاص والقرينة هو ما جاء بعد ذلك الا الفاسقين، او استعمل العموم الثالث قلدهم في العام والا الفاسقين كاشف عن المراد؟ فكيف اريد التخصيص؟ التخصيص معلوم قطعا، الشك في كيفية الارادة. كذلك يمكن ان يكون العام الثالث لا يراد منه العموم جدا، يمكن ان يكون العام الثالث لا يراد منه العموم جدا، ولكن نشك في تخصيص العام الاول والثاني بهذا المخصص للعام الثالث، فتكون من مسألة تحقق العمومات بالاستثناء. يعني هل اراد تخصيص الثالث فقط او يريد تفصيل جميع الجمل المتقدمة؟ فيكون الشك في الارادة والمراد. وعلى هذا فان المسألتين وان اختلفتا في الموضوع والامثلة، الا ان وجدنا مثالا واحدا مشتركا للمسألتين، فيكون بين المسألتين عموم من وجه في المثال هذا. وان اختلفت جهة البحث ففي مسألة تعقب العام بضمير خاص، يكون البحث ذات المراد من الضمير، حيث ان المراد من الضمير معلوم قطعا، بل يكون البحث في كيف اراد، بينما يكون البحث في مسألة تعقب العمومات بالاستثناء هو الشك في مراد تخصيص ما قبل الجملة الأخيرة مع القطع بتخصيص الجملة الأخيرة بالاستثناء، فشك في مراده. إذن بهذا الكلام انتهى البحث عن العام والقواعد المرتبطة بالعام. الآن ننتقل إلى قاعدة جديدة، وهي قاعدة إطالة الإطلاق، او قاعدة الحكمة، او قرينة الحكمة، او مقدمات الحكمة. توضيح هذه القاعدة يكون بتعريف المطلق. فنقول الظاهر أن الأصوليين ليس لهم تعريف واصطلاح خاص في لفظ المطلق، كما ليس لهم تعريف خاص في تعريف المقيد، بل المطلق والمقيد الذي يقابله مستعملان بما لهما من المعنى اللغوي. فالمطلق مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال الشيوع، ويقابله التقييد، تقابل العدم والملكة في مرحلة الإثبات، مرحلة الدليل. الإطلاق هو الشيوع والإرسال في مقابل التقييد، والتقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الإثبات ومرحلة الدلالة هو تقابل العدم والملكة. فالملكة هي التقييد، والإطلاق عدم الملكة، عدم التقييد. فإذا نسب الإطلاق إلى اللفظ كما هو المقصود في المقام، فإنما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى، فيكون الإطلاق وصفا لللفظ. الإطلاق وصف لللفظ، لفظ مطلق باعتبار المعنى، فالإطلاق وصف لللفظ باعتبار المعنى. بمعنى أن عدم نصب القرينة على القيد، حينما يقول أجرم العلماء، ما نقول مثلا العلماء أكرم العالم، أكرم العالم، لم يقيد العالم بالعادل. فاللفظ شائعة مطلقة، يعني لم ينصب قرينة على أن المراد إكرام العالم العادل، لم ينصب قرينة على إكرام العالم الشرقي، لم ينصب قرينة على إكرام العالم الديني، أكرم العالم، فلم ينصب قرينة على القيد، فينتج الإطلاق ويكشف عنه. ولكن في مورد يكون المتكلم قادرا على ذكر القيد، لا قادرا على ذكر القيد، يعني لا يكون ممنوعا من القيد لتقية أو لعجز أو لضيق أو غير ذلك. فعدم نصب القرينة إنما ينتج الإطلاق في صورة واحدة، وهو إذا كان المتكلم قادرا على ذكر القيد ولم يقيد، قادرا ولم يقيد. وإلا إذا لم ينصب قيدا في الكلام وهو غير قادر على نصب القيد، فلا ينشأ الإطلاق، لا ينشأ الإطلاق. يعني لا ينشأ الإطلاق من مجرد عدم ذكر القيد، لا ينشأ الإطلاق من عدم ذكر القيد، وإنما عدم ذكر القيد زائدا قدرته على التقييد وليس ممنوعا من التقييد لتقية أو عجز، حينئذ يحصل الإطلاق. هذا هو ما يسمى بمقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة أو قاعدة الحكمة. فإن الصياغة الفنية للإطلاق لمقدمات الحكمة هي أن الظهور الحالي السياقي للمتكلم حينما يتكلم، ظهور حاله السياقي أنه بصدد بيان جميع ما له دخل في كلامه، ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان جميع ما له دخل في مراده. هذا الظهور الحالي يدل بالالتزام على أن هذا المتكلم قد قصد المطلق في كلامه، ذا المقيد قصد المطلق، هو تكلم بالمطلق لكن ظاهر حاله انه بصدد بيان تمام مراده بالكلام. هذا الذي تكلم به يكون الظهور الحالي السياقي ان المثل قد قصد القصد غير الكلام، قد قصد المطلق للمقيد، لانه ان كان قد قصد المقيد وتكلم بالمطلق فهو لم يبين تمام مراده. اذا قصد المطلق وتكلم اذا قصد المقيد وتكلم بالمطلق اذا لم يبين تمام مراده بكلامه، لانه جاء بلفظ يدل على الماهية المطلقة ولم يأتي بلفظ يدل على القيد، فيكون قد بين بعض مراده لا تمام مراده، وهذا خلاف الظهور الحالي السياقي للمتكلم. حينئذ سوف يكون الظهور الحالي السياقي انه يريد ان يبين تمام مراده واطلق، اي يقصد الاطلاق، اراد الاطلاق. فالمطلق هذه مرحلة الاثبات، المطلق هو الطبيعة الواقعة موضوعا للحكم اشرم العالم، المطلق طبيعة العالم الواقعة موضوعا للاكرام. اذا كانت هي تمام الموضوع حيث كان الملحوظ للموضوع هو نفسه حيثية الطبيعة، لم يأخذ معها حيثية اخرى، وهي العالم العادل، العالم الشرقي، العالم الديني، لم يأخذ معه حيثية اخرى. اما اذا انضم الى الطبيعة التي هي موضوع الحكم العالم حيثية اخرى، بحيث كان كلاهما دخيلا في موضوع الحكم سميت الطبيعة مقيدة، أفهم العالم العادل حيثية أخرى غير العالمية غير طبيعة العالمية، سميت الطبيعة مقيدة. كما إذا رأى المولى أن تمام غرضه يحصل بعتق الرقبة، تمام مراده لمن أفطر مثلا في شهر رمضان متعمدا، تمام مراده يحصل بعتق الرقبة دون دخول حيثية اخرى معها، فتجعل طبيعة الرقبة موضوعا للعتق، طبيعة الرقبة تكون موضوعا للعتق، اعتق رقبة وتسمى الرقبة مطلقة. اما اذا رأى المولى ان موضوع العتق هو الرقبة المؤمنة، الرقبة المؤمنة فقط، بحيث يكون لحيثية الإيمان دخل في الحكم، حينئذ سوف يجعل موضوع العتق الرقبة المؤمنة لا الطبيعة، لا طبيعة الرقبة، يجعل موضوع الحكم الرقبة المؤمنة، هنا تسمى هذه الرقبة مقيدة. إذا نفهم أن المطلق لا يثبت حكمه على الأفراد، المطلق يثبت حكمه على الطبيعة، المطلق يثبت حكمه على الطبيعة لا على الأفراد. وأما سراية الحكم من الطبيعة إلى الأفراد هذا يحصل بحكم العاقل، فالمطلق يثبت حكمه المطلق وهو العالم يثبت حكمه وهو أشرف على الطبيعة لا على الأفراد، على طبيعة العالم لا على هذا العالم وهذا العالم، الحكم وهو وجوب الإكرام يثبت على العنوان على الطبيعة. أما سراية هذا الحكم، سراية هذا الحكم من العنوان إلى المعرض يكون بحكم العقل، يكون بحكم العقل بانحلال الطبيعة بعدد الافراد في مرحلة التطبيق، بخلاف العام حيث يكون الافراد ولو اجمالا متصورة ومدلولة للكلام. اكرم كل عالم فالافراد تكون ولو اجمالا متصورة ومدلولة للكلام، اما في المطلق فان الافراد ليست مدلولة للكلام وانما يكون الحكم على الطبيعة الطبيعة السارية. واما تطبيق هذه الطبيعة على الافراد الخارجية يكون بحكم العاقل. نعم اكو سؤال. نعم لا لا احنا نقول الحكم يكون على الطبيعة، الحكم الطبيعة هي المطلق، فنقول ان الاطلاق يتبين ان المطلق لا يثبت على الاطلاق، يثبت على الطبيعة، المطلق هو الطبيعة، الحكم قلنا يثبت على الطبيعة، فالحكم هو وجوب الاكرام يثبت على الطبيعة هي الاطلاق، فالمطلق هو الطبيعة لا الافراد، بخلاف العام فان الافراد ملحوظة في الكلام، ملحوظة في الكلام ولو اجمالا. طيب الى هنا نحن قلنا ان الاطلاق يقابل التقييد، الاطلاق هو الشيوع، هو الارسال، هو العام الحكمي لا العام اللفظي الاطلاق، ويقابله التقييد. وقلنا ان المقابلة بين الاطلاق والتقييد في مرحلة الاثبات، مرحلة الدلالة هو تقابل العدم والملكة، يعني التقييد هو الملكة والاطلاق هو العدم. هذا فيه نقطة مثل ما قلنا اعمى وبصير، الاعمى مطلق، البصير الاعمى هو البصير، يعني الاعمى انما يطلق على شيء يمكن ان يكون له قابلية البصر، لا يقال للجدار اعمى، لا يقال للجدار اعمى لانه ليس له قابلية البصر. فالاطلاق والتقييد في مرحلة الاثبات والدلالة هو ملك وعدم، ملك وعدم. اما في مرحلة الثبوت يعني مرحلة عالم لحاظ الشيء، لحاظ الشيء كيف يلحظ المطلق والمقيد في مرحلة اللحاظ لا في مرحلة الدلالة والدليل والإثبات، فهنا اقوال ثلاثة. ففرق بين مرحلة الثبوت وهي مرحلة اللحاظ، لحاظ المولى للمطلق، وبين مرحلة الإثبات وهي مرحلة الدليل ومرحلة الكلام. في مرحلة الكلام التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل عدم وملكة، أما في مرحلة الثبوت واللحاظ فهنا أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره أن التقابل بينهما تقابل تضاد، بناء على أن الإطلاق ماذا عبارة عن لحاظ عدم القيد، يلحظ عدم القيد في الطبيعة، يأتي إلى طبيعة العالم الإطلاق يلحظ عدم القيد، والتقييد هو لحاظ القيد، إذا لحاظ عدم القيد هو الإطلاق ولحاظ القيد هو التقييد، فالتقييد لحاظ ذكر القيد، الإطلاق لحاظ عدم ذكر القيد. إذا الإطلاق والتقييد أمران وجوديان لا يجتمعان، وهو معنى التضاد. فالسيد الخوي يقول في مرحلة اللحاظ الإطلاق هو أن يلحظ عدم القيد، يأتي إلى الطبيعة وهي العالم، يلحظ عدم قيد العدالة وعدم قيد أن يكون عالما دينيا، يلحظ عدم القيد حينما يلحظ بعض وجود الإطلاق. التقييد لحاظ القيد فبعض وجودي، فصار التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم اللحاظ هو تقابل تضاد، هذا ما ذهب إليه السيد خوي. نعم. سيد تناقض. هذا مطلب آخر. نعم. هذا خلبي. هذا مما يتفرع على هاي الأقوال. هذا شيء يتفرع على هذه الأقوال. إذن عند السيد خوي أن التقابل بين الإطلاق والتقييم في مرحلة الثبوت واللحاظ هو تقابل تباط. القول الثاني ما ذهب إليه المرزا النائيمي، قال إن التقابل بين الإطلاق والتقييم في مرحلة اللحاظ هو تقابل العدم والملكة، فالإطلاق عدم القيد في مورد قابل للتقييم، فالإطلاق عدم القيد في مورد قابل للتقييد. أما القول الثالث فهو قال أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة اللحاظ هو تقابل السلب والإيجاب، لأنه يكفي في الإطلاق عدم القيد. إذن الإطلاق وجودي وهو عدم القيد، الإطلاق عدم القيد، الإطلاق عدم التقييد، يكفي في الإطلاق عدم التقييد، الإطلاق عدم التقييد فهو سلب. أما التقييد لحاض القيد إيجاب، التقييد لحاض القيد يصير إيجاب، الإطلاق عدم القيد عدم التقييد فهو سلب. فالتقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت واللحاظ هو تقابل السلب والإيجاب. القول الذي ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره باطل. لماذا؟ لأننا لا نقبل المبنى الذي قاله، لأن الإطلاق كما سيأتي ليس هو لحاظ عدم القيد، بل الإطلاق عدم لحاظ القيد، مو لحاظ عدم القيد، عدم لحاظ القيد، هذا هو الإطلاق. إذن بطل القول الأول الذي يقول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل التضاد، لأننا لا نقبل أن يكون الإطلاق لحاظ عدم القيد، بل الإطلاق عدم 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 لحاظ القيد، فبطل القول الأول. والقول الثاني الذي ذهب إليه المرزا أيضا باطل، لأنه خلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. نعم، في مقام الإثبات التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة، فالإطلاق عدم القيد في مورد قابل للتقييد، هذا في مرحلة الإثبات. إذن لم يبق إلا القول الثالث، ففي مقام الإثبات لا يتم الإطلاق إلا أن يكون المورد قابلا للتقييد، لأنه مع عدم إمكان المورد للتقييد لا تتم مقدمات الحكمة. إذا كان المورد قابلا للتقييد لا تتم، لاحظوا، إذا كان المورد غير قابل للتقييد لا يتمكن أن يقيد لتقية أو لعجز، إذن لا يثبت، لا تثبت مقدمات الحكمة. إذن الإطلاق والتقييد التقابل بينهما في مرحلة الثبوت واللحاظ هو التقابل بين السلب والإيجاب، فيتعين القول الثالث. هناك ثمرات عملية مترتبة على هذه الأقوال الثلاثة، يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.